فهذا هو المجلس الأول لنا في فوائد رمضانية، وكان هذا في يوم الأربعاء العاشر من شهر رمضان للعام 40 بعد 400 من الهجرة، وهي كلمات قليلة تتضمن فوائد تتعلق بشهر رمضان وبالصيام، نذكر فيها أنفسنا وإخواننا يعني بما ينفعنا في هذا الشأن إن شاء الله تعالى. وأول ما أحب أن أبدأ به من هذه الفوائد أن أذكر أن فرض الصيام في شهر رمضان مر بمراحل، بمراحل حتى وصل إلى الصورة التي نحن نصوم عليها اليوم. ففي المرحلة الأولى كان الصيام يخير فيه العبد بينه وبين الإطعام، كما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوم وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان العبد في أول الأمر كما جاء هذا في حديث ابن عمر وحديث سلمة بن الأكوع أن المسلم كان مخيرا بين أن يصوم أو أن يفدي، سواء كان قادرا على الصيام أم ليس بقادر. حتى لو كان قادرا على الصيام فهو مخير. ثم ذهب ابن عمر وسلمة بن الأكوع إلى أن هذا الحكم نسخ، وهذه الآية نسخت بقوله تعالى في الآية التالية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأمر بالصيام وأوجبه. أما المرحلة الثانية فهي التي جاء ذكرها في حديث البراء الذي أخرجه البخاري، ويعني خلاصة الأمر فيه أن الصائم إذا دخل وقت الإفطار وغلبت عيناه أو نام بعد الإفطار قبل أن يفطر، ثم استيقظ قبل الفجر، فليس له أن يفطر، بل عليه أن يتم الصيام إلى مغرب اليوم التالي. وكان قيس ابن صرمة الأنصاري ممن حدث له ذلك، وكان في طول يومه يعمل، فلما عاد إلى امرأته وسألها عن الطعام قالت: أخرج أطلب لك، فخرجت تطلب له الطعام، فلما رجعت وجدته قد غلبته عيناه ونام، فقالت خيبة لك، لأنه سوف يضطر أن يظل صائما إلى اليوم التالي وهو كان في غاية المشقة والتعب. فلما جاء اليوم التالي سقط وأغمي عليه من الإعياء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزلت آية التخفيف: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية. وفرض الله الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذه الآية نزلت أيضا على مرحلتين، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هكذا نزلت ولم تنزل من الفجر. فكان بعض الصحابة يأتي بعقال أسود وبعقال أبيض، كما صنع هذا عدي بن حاتم رضي الله عنه، ويربطهما ينظر إليهما، فإن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أكل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إن قفاك العريض، أو إن وسادك العريض، بل إنما هو الليل والنهار. وفي حديث سهل بن سعد أنه لما نزلت شطر الآية الأولى، لما نزل شطر الآية الأولى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كان بعض الصحابة يفعلون ذلك، ثم نزلت من الفجر فعلموا أنه الليل والنهار. هذه مراحل تشريع الصيام إلى أن وصل إلى الحالة والمرحلة التي نحن نصوم عليها إلى وقتنا هذا. وفي هذه المراحل بيان لرحمة الله عز وجل ولحكمة الله في التدرج بالصيام، كما كان التدرج في بعض الأحكام الأخرى نحو التدرج في تحريم الخمر، فقد مر أيضا بأربعة مراحل إلى أن تم تحريمه التحريم الكامل القاطع. نعم. وأحب أيضا أن أذكر فائدة مستفادة من المرحلة الأولى في تشريع الصيام، في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. فكما قلنا أنه قد ذهب عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع إلى أن هذه الآية نسختها آية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقيه القرآن وأحسن من فسر القرآن، إلى أن الآية إنما تحمل على الشيخ الكبير والمرأة العجوز وكذلك الحامل والمرضى، كما أخرج هذا أبو داود وغيره في هذا الشأن، وكذلك فيما جاء من قراءة ابن عباس أنه كان يقرأ على الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. فذكر أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز كان أي في أول الأمر في مرحلة التشريع الأولى هذه يخيران بين الإطعام والصيام، فإن كان يطيقان الصوم لهما أن يفطرا وأن يطعما، وإن كان كذلك لا يطيقان فلهما أيضا أن يطعما بدلا من الصيام. ثم ثبت الحكم لهما وكذلك للحامل والمرضع أنه إذا لم يطيقوا الصيام أن يفطروا وأن يطعموا كل يوم مسكينا، فقيد هذا بعدم الإطاقة. فلذلك أفتى عبد الله بن عباس المرضع والحامل أنهما إذا لم تطيق الصوم وأفطرتا أن يطعما وأن لا يقضي، فليس عليهما قضاء. وهذا أيضا الذي قال به عبد الله بن عمر، وافق ابن عباس في هذا الأمر رغم أنه كان يذهب إلى أن الآية منسوخة كما ذكرت، ولكنه يعني ذهب إلى أن الحامل والمرضع لهما أن يفطر وأن يطعم مكان كل يوم المسكين. وهذا هو الراجح، هذا قول اثنين من فقهاء الصحابة، ولا نعلم لهما مخالفا في هذا الشأن من الصحابة خاصة من الفقهاء. فلذلك هذا هو الراجح، وهذا فيه تخفيف على الحامل والمرضع وموافق لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله: ويريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه فوائد هذا اليوم من الفوائد الرمضانية، نسأل أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يبارك لنا في أيام وليالي رمضان، وأن يرزقنا وإياكم قيامه، وأن يرزقنا وإياكم صيامه، صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. ويعني أختم هذه الفائدة، وأن معنى قوله: من صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أن الإيمان أي أن تؤمن بفرضية الصيام وبسنية القيام، نعم، وأن تؤمن كذلك بفضل هذا الصيام وهذا القيام وما جاء من نصوص في ذلك، والاحتساب أن تحتسب هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحتسب أجر صيامي وقيام رمضان. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. فهذا هو المجلس الأول لنا في فوائد رمضانية، وكان هذا في يوم الأربعاء العاشر من شهر رمضان للعام 40 بعد 400 من الهجرة. وهي كلمات قليلة تتضمن فوائد تتعلق بشهر رمضان وبالصيام، نذكر فيها أنفسنا وإخواننا يعني بما ينفعنا في هذا الشأن إن شاء الله تعالى. وأول ما أحب أن أبدأ به من هذه الفوائد أن أذكر أن فرض الصيام في شهر رمضان مر بمراحل حتى وصل إلى الصورة التي نحن نصوم عليها اليوم. ففي المرحلة الأولى كان الصيام يخير فيه العبد بينه وبين الإطعام، كما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان العبد في أول الأمر كما جاء هذا في حديث ابن عمر وحديث سلمة بن الأكوع، أن المسلم كان مخيرا بين أن يصوم أو أن يفدي، سواء كان قادرا على الصيام أم ليس بقادر. حتى لو كان قادرا على الصيام فهو مخير. ثم ذهب ابن عمر وسلمة بن الأكوع إلى أن هذا الحكم نسخ، وهذه الآية نسخت بقوله تعالى: في الآية التالية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأمر بالصيام وأوجبه. أما المرحلة الثانية فهي التي جاء ذكرها في حديث البراء الذي أخرجه البخاري، ويعني خلاصة الأمر فيه أن الصائم إذا دخل وقت الإفطار وغلبته عيناه أو نام بعد الإفطار قبل أن يفطر، ثم استيقظ قبل الفجر، فليس له أن يفطر، بل عليه أن يتم الصيام إلى مغرب اليوم التالي. وكان قيس ابن صرمة الأنصاري ممن حدث له ذلك، وكان في طول يومه يعمل، فلما عاد إلى امرأته وسألها عن الطعام قالت: أخرج أطلب لك. فخرجت تطلب له الطعام، فلما رجعت وجدته قد غلبته عيناه ونام، فقالت خيبة لك، لأنه سوف يضطر أن يظل صائما إلى اليوم التالي وهو كان في غاية المشقة والتعب. فلما جاء اليوم التالي سقط وأغمي عليه من الإعياء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزلت آية التخفيف: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية. وفرض الله الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذه الآية نزلت أيضا على مرحلتين: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هكذا نزلت ولم تنزل من الفجر. فكان بعض الصحابة يأتي بعقال أسود وبعقال أبيض، كما صنع هذا عدي بن حاتم رضي الله عنه، ويربطهما ينظر إليهما، فإن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أكل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إن قفاك العريض، أو إن وسادك العريض، بل إنما هو الليل والنهار. وفي حديث سهل بن سعد أنه لما نزلت شطر الآية الأولى، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كان بعض الصحابة يفعلون ذلك، ثم نزلت من الفجر فعلموا أنه الليل والنهار. هذه مراحل تشريع الصيام إلى أن وصل إلى الحالة والمرحلة التي نحن نصوم عليها إلى وقتنا هذا. وفي هذه المراحل بيان لرحمة الله عز وجل ولحكمة الله في التدرج بالصيام، كما كان التدرج في بعض الأحكام الأخرى نحو التدرج في تحريم الخمر، فقد مر أيضا بأربعة مراحل إلى أن تم تحريمه التحريم الكامل القاطع. نعم. وأحب أيضا أن أذكر فائدة مستفادة من المرحلة الأولى في تشريع الصيام، في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. فكما قلنا أنه قد ذهب عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع إلى أن هذه الآية نسختها آية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقيه القرآن وأحسن من فسر القرآن إلى أن الآية إنما تحمل على الشيخ الكبير والمرأة العجوز وكذلك الحامل والمرضى، كما أخرج هذا أبو داود وغيره في هذا الشأن، وكذلك فيما جاء من قراءة ابن عباس أنه كان يقرأ على الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. فذكر أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز كان في أول الأمر في مرحلة التشريع الأولى هذه يخيران بين الإطعام والصيام، فإن كان يطيقان الصوم لهما أن يفطرا وأن يطعما، وإن كان كذلك لا يطيقان فلهما أيضا أن يطعما بدلا من الصيام. ثم ثبت الحكم لهما وكذلك للحامل والمرضع أنه إذا لم يطيقوا الصيام أن يفطروا وأن يطعما كل يوم مسكينا، فقيد هذا بعدم الإطاقة. فلذلك أفتى عبد الله بن عباس المرضع والحامل أنهما إذا لم تطيق الصوم وأفطرتا أن يطعما وأن لا يقضي فليس عليهما قضاء. وهذا أيضا الذي قال به عبد الله بن عمر، وافق ابن عباس في هذا الأمر رغم أنه كان يذهب إلى أن الآية منسوخة كما ذكرت، ولكنه يعني ذهب إلى أن الحامل والمرضع لهما أن يفطر وأن يطعم مكانا كل يوم المسكين. وهذا هو الراجح، هذا قول اثنين من فقهاء الصحابة، ولا نعلم لهما مخالفا في هذا الشأن من الصحابة خاصة من الفقهاء. فلذلك هذا هو الراجح، وهذا فيه تخفيف على الحامل والمرضع وموافق لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله ويريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه فوائد هذا اليوم من الفوائد الرمضانية، نسأل أن ينفعنا وإياكم بها وأن يبارك لنا في أيام وليالي رمضان، وأن يرزقنا وإياكم قيامه، وأن يرزقنا وإياكم صيامه صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. ويعني أختم هذه الفائدة، وأن معنى قوله من صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أن الإيمان أي أن تؤمن بفرضية الصيام وبسنية القيام، نعم، وأن تؤمن كذلك بفضل هذا الصيام وهذا القيام وما جاء من نصوص في ذلك، والاحتساب أن تحتسب هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحتسب أجر صيامي وقيام رمضان. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.